تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا مع مشهد الاجتماع التآمري لإخوة يوسف عندما قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخلُ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومًا صالحين. ومن الطبيعي أن أي اجتماع يبدأ بإثارة فيها من الغضب والغل والحقد وإظهار الضغينة على الآخرين يبدأ متصاعداً ثم ينزل شيئاً فشيئاً. فعندما قالوا هذه المقولة واقترحوا هذين المقترحين، إما القتل وإما النفي، بدأت النفوس تفكر بعواقب هذه الجريمة وبعواقب هذا الفعل، وحصل هنالك أخذ وعطاء ونقاش بينهم، وكأن سائلاً يسأل ما هي النتيجة وما هو المقترح الذي صاروا إليه ومالوا إليه، هل هو القتل أو النفي والترك في صحراء قاحلة بعيدة. فهنا يظهر صوت العقل، وهنا تظهر الآراء التي تعرف عواقب الأمور ومآلات مثل هذه المخاطر ومثل هذه القرارات. فهنا يظهر عندنا أحد هؤلاء الذين تآمروا، وكما قيل هو أفضلهم رأياً وأرحمهم وأرأفهم بيوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك أشدهم حرصاً على عدم قتله وموته. فهنا قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهذا القائل اختلف العلماء من هو، ما ذكر اسمه، لأنه من المقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الأشخاص أو الأسماء إلا الذين لهم أهمية في القصة أو المشهد. وهنالك سبب آخر لعدم ذكر هذا القائل، وهو أنه يبقى مجال وفسحة لستر المذنب لعله يتوب، وكذلك حتى لا تحمل القلوب على أحد هؤلاء نوعاً من الرأفة وتحمل الآخرين النقمة التي قاموا بها. لذلك هنا قال قائل منهم، وفي لفظ منهم فائدة، بأنه لو قال قال قائل لا تقتلوا يوسف ولم يقل منهم، لا تبادر إلى الذهن أن هنالك عنصراً خارجياً عن إخوة يوسف شارك في هذا الاجتماع أو شارك في إبداء الرأي. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا القول خرج من بينهم وخرج من دائرتهم، وأن أحدهم هو الذي قال هذا الرأي وهو الذي قال هذا القول. قال قائل منهم، أي من بينهم، أي من إخوة يوسف الذين اجتمعوا ليقرروا ماذا سيفعلوا للخلاص من يوسف وإبعاده عن وجه أبيه. فقال قائل منهم: طالما أنكم مصرون على إبعاد يوسف عن وجه أبيه حتى يخلو لكم الجو، والقتل جريمة قبيحة ومنكر كبير وموبقة، وقد يفتضح الأمر وقد يعلم الأمر ونصبح حديث الناس، فلما لا ننتقل إلى رأي آخر ونفكر بشيء من العقلانية ويحصل المقصود. فقال هذا القائل، قال قائل منهم، وقال منهم حتى لا يكون هنالك احتمال آخر بأنه أصبح بعيدا عن رأيهم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قال العلماء وكالعادة في مثل هذه التفصيلات، من كما في كثير من المشاهد، من هو القائل؟ ما اسمه؟ قيل هو يهوذا الذي كان أفصحهم وأكثرهم يعني خطابة وفقها وأداء وبلاغة، وقيل روبيل أو روبين أو رأوبين، وقيل شمعون. هذه ثلاثة أقوال في ذكر اسم هذا القائل، ولكن الله سبحانه وتعالى سكت عن ذكر اسمه، ولو كان في ذكر اسمه فائدة في هذه القصة لذكره الله سبحانه وتعالى كما هو في شأن كثير من المشاهد. لذلك قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. وهنا الماحة، لماذا هنا أظهر اسم يوسف في وقت يمكن له أن يقول لا تقتلوه؟ لأن الحديث والاجتماع والتآمر على يوسف، قال لا تقتلوا يوسف وصرح باسمه وذكر اسمه ولم يقل لا تقتلوا أخانا. لماذا؟ حتى لا يظنوا بأنه مخالف لهم في الرأي وأنه لا يريد التخلص من يوسف. وكذلك قال لا تقتلوا يوسف وذكره بالاسم، قالوا استجلابا لاستعطافهم، وكذلك استبعادا لقبح وإظهارا لقبح هذه الجريمة وهذا الفعل. لذلك هنا أراد أن يحرك شيئا من مشاعرهم أو ما تبقى من مشاعر الأخوة. لذلك هنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وذكره بالاسم. وهنا كذلك قال هنا لا تقتلوا يوسف كما ذكرنا، إما باعتبار أنه يريد أن يستجلب الشفقة والعطف والحنان الأخوي أو ما تبقى منه، وإما من قبيل استعظام قتله. وهنا كذلك في الآية السابقة ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ذكروا خيارين. ولكن هنا هذا لما نهاهم وقال لا تقتلوا يوسف ما ذكر الخيار الثاني، ما قال لا تقتلوا يوسف ولا تطرحوه أرضا. لماذا؟ قالوا لأن نتيجة النفي أو إلقائه وتركه في أرض واسعة بعيدة، النتيجة الحتمية هي الموت، إما أن يأتي بعض السباع، وإما أن يموت من الجوع، وإما أن يموت من العطش. لذلك لما كانت النتيجة واحدة ماذا؟ ما كرر وما أعاد الخيار الثاني. فقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. وهنا فائدة مهمة، إذا أردت أن تطاع أو أن يؤخذ برأيك في مكان ما أو في نقاش وحوار، لا تكتفي بصرف الآخرين عن آرائهم وتسكت، لابد أن تعطي حلاً للمشكلة، ولابد أن تعطي بديلاً. هنا من ذكاء هذا القائل ما قال لهم لا تقتلوا يوسف وسكت، قال لا تقتلوا يوسف، وجاء بالبديل وذكر الخيار وذكر المخرج حتى يقنعهم. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهذا يدل على ذكائه، ويدل على أنه أراد أن يصرفهم بذكر الحل والبديل. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فقال لهم طالما أنتم تريدون الخلاص من يوسف وإبعاده عن وجه أبيه، سأعطيكم حلاً يؤدي الغرض ويحصل المقصود ويبتعد يوسف عن وجه أبيه، ونتجنب الخيار الذي فيه إجرام والذي فيه خطيئة والذي تترتب عليه عواقب وخيمة. فقال وألقوه في غيابة الجب، طالما أنكم تريدون فهذه هي الطريقة، بأن نأخذه ونضعه في جب على طريق الناس ولا يكون عميقا كثيرا ولا يكون فيه الماء مرتفع، ونضعه في مكان لا يراه أهل الناحية أو أهل القرية وتنتهي القضية، ونخرج من هذا المأزق ونخرج من هذه القضية بلا مشاكل أو غيرها. بذلك أقنعهم بهذا القول، فاقتنعوا بقوله. وقال قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وفي قراءة كذلك سبعية في غيابات الجب، وهذا يدل على أن هذا البئر بئر عميق وفيه أكثر من غيابة. وألقوه في غيابة الجب، ما هي الغيابة وما هو الجب؟ الغيابة هي كل شيء غيب غيره، كل ما ستر ما تحته وغيبه عن أنظار الآخرين يسمى غيابة. لذلك ورد في الحديث عندما ذكر عليه الصلاة والسلام سورتي البقرة وآل عمران، قال يأتيان في رواية كأنهما غيابتان، وفي رواية كأنهما غيايتان، وفي رواية كأنهما غمامتان. هذا هو المعنى. والغيابة هي حفرة أو كهف أو طاق يكون داخل الجب. وفرق الجب عن البئر أن البئر هو الجب الذي يطوى، أي الذي يبنى أسفله بالحجارة وأعلاه كذلك بالحجارة، لأن الجب هو من جب الأرض أي قطعها، فالأرض إذا حفرت فيها حفرة فهذا يسمى جبا. الحفرة في الأرض التي يجتمع فيها الماء من السيول ومن الأمطار ومن فوق هذا يسمى جبا. أما البئر الذي يحفر وتجتمع فيه الماء في قعره من المياه الجوفية أي من أسفل، ويبنى بالحجارة من فوق وأحياناً من أسفل وأحياناً في داخله بشكل أسطواني، فالذي لم يطوى أي لم يبنى يسمى جباً، والذي يبنى يسمى بئراً. لذلك هنا انتبهوا، وسنأتي إلى سبب اختياره الجب ولم يختار البئر. قال وألقوه في غيابة الجب، الجب هو البئر فتحته من أعلى صغيرة ومن أسفل واسعة، في غيابة الجب. وهذا الجب مع مرور الوقت ودخول المياه، ولأنه لا يبنى بحجر الذي يمنع من ردمه، تكون هنالك حفر داخلية، ولكن هذه الحفر وهذه الكهوف وهذه الطاقة فوق المياه، فيكون عندنا هذا الجب يكون ليس عميقا، الأصل أنه عميق ولكن أرادوا أن يكون هذا ليس عميقا وفوق الماء. وهنا اجتمع قولهم غيابة الجب مع أن الجب يكفي، ولكن أرادوا أن يبعدوه عن أنظار أهل الناحية والقرية. فمن يأتي إلى هذا الجب وينظر لا يرى شيئاً، لأنه في حفرة وفي غيابة داخل هذا الجب. هذه هي الحكمة. وهنا اختلف العلماء أين مكان هذا الجب، قيل في بيت المقدس، وقيل في الأردن، وقيل في بلاد الشام، وقيل بين مصر ومدين، وقيل قرب طبرية، وقيل على بعد 3 فراسخ من منزل يعقوب. وهذه كذلك كثرة هذه الأقوال يدل على بعد أي منها، ولكن هو في الغالب في بيت المقدس. لكن تحديد مكان البئر لحكمة ربانية أخفاه الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون مستقبلا ضريحا، وحتى لا يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، وحتى لا يكون مزارا، وحتى لا يفعل الناس حوله البدع المنكرة ولا يقدس. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى مكانه غير معلوما. وهنا جمع الله سبحانه وتعالى في ذكر هذا الجب بين الجب وبين الغيابة للمبالغة بأن أسفل هذا الجب فيه ظلمة، وكذلك حتى لا يدركه نظر الناظرين. فالجب أساساً هو غير ظاهر، قعره غير ظاهر للناس. أضف لذلك احتياطاً أن يوضع في مكان لا يراه أهل الحي. ولماذا اختاروا تحديداً الجب؟ وهذا يدل على ذكاء من هذا الذي اقترح عليهم ذلك. قالوا حتى لا يراه أحد من أهل الناحية، وهذه ميزة لا تتوفر إلا في الجب، فلا ينكشف أمرهم، هذا أولاً. ثانياً الناس يمرون عليه، فلو ترك في صحراء قاحلة لن يمر عليه أحد، ويؤدي إلى إيش؟ إلى الهلاك، وهم ما أرادوا الآن إهلاكه أو قتله. ثالثاً حتى لا يضطروا للذهاب به مسافة بعيدة، وهذا ما لا يقبله يعقوب، لا يرضى أن يذهب به بعيداً وكذلك قد يحصل له الهلاك. ورابعاً الجب المطروق، أي الذي يطرقه الناس، يكون خالياً في الغالب من الآفات، من العقارب ومن الحيات. الجب لو كان بعيداً لهجر وترك، والجب المتروك في الغالب تسكن فيه العقارب والحيات، وهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى هلاكه. فلذلك اختاروا مكاناً، قال وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، أي وضعوه في جب في طريق المسافرين وفي طريق التجار الذين يسيرون وينتقلون من بلد ومن مكان إلى مكان. وخامساً جميع الظروف تضمن عدم انكشاف أمرهم إذا وضع في هذا المكان، فلا يخلو الأمر من رواد لهذا الجب فيلتقطونه. وهذا عكس ما حصل لموسى. هنا هذا أفضلهم رأياً وأعقلهم وأرحمهم به، وبعض الشر أهون من بعض، وهذا الرأي غير مجرى ومسار قصة يوسف رأساً على عقب. وهذه الآية وهذا المشهد يعتبر حجر الزاوية لقصة يوسف وما سيأتي بعدها، لأنه كل الأحداث ستبنى على هذا الاقتراح. موسى عليه الصلاة والسلام بأمر رباني أمر أمه بماذا؟ أين تلقيه؟ الله سبحانه وتعالى أمر أم موسى أين تلقيه؟ في اليم، في البحر. قال فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، مع أنه طفل. وأسرع مكان لهلاك الإنسان هو الماء، ومع ذلك لأن الله أراد أن يري فرعون وأن يري الجبابرة وأن يري الطغاة وأن يري الظلمة بأن المكان الذي تتوقعون فيه إهلاك موسى سيكون سبباً لنجاته، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا أحد إخوة يوسف هو الذي اقترح بأن يلقى في الجب حتى يأخذه السيارة ويبتعد. انظروا الفرق بين المشهدين. قال يلتقطه بعض السيارة. وهنا لقسوة قلوبهم ما نظروا إلى نتيجة الالتقاط، من هو الملتقط وماذا سيفعلون به وأين سيذهبون به وما هو مصيره، ما ذكروا ذلك. وهذا يدل على قسوة قلوبهم. والالتقاط هو أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه صاحبه، أخذ الشيء من الطريق. وأصل الالتقاط هو تناول الشيء من الأرض في الطريق. وكما ذكرنا أن سورة يوسف لا يوجد فيها أمر ولا نهي، ولكن هي من أكثر السور استنباطاً واستخراجاً للأحكام الفقهية. لذلك يقول العلماء هذه الآية أصل في أحكام اللقطة واللقيط. هذه الآية قال يلتقطه بعض السيارة، أي الأقوام الذين يسيرون مجتمعين في الأرض، فيأخذونه فيتملكونه ولا يرجعونه إلى أبيه، لأنه خلاص يصبح ملكا لهم، ويحصل بذلك المطلوب والمقصود، ولا يهم أين يذهب وأين يكون. ثم قال إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم آخذين وفاعلين بمشورتي، أو معنى آخر إن كنتم فاعلين ومصرين على إبعاده عن أبيه ولا بد، فألقوه في غيابة الجب ولا تقتلوه. وقوله إن كنتم ما قال إذا كنتم، وفرق بين إن كنتم وإذا كنتم. إن كنتم يدل على أن رغبته بعدم قتله وبعدم فعل المقترح الأول والثاني، هذا معنى إن كنتم. كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي الأصل أن لا تعاقبوا، ولكن إن أردتم المعاقبة وكان هنالك إصرار فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا فيه إشارة إلى أنه أراد الأولى أن لا تفعلوا شيئا من ذلك، هذه رغبته بدلالة قوله إن كنتم فاعلين. وأما إن كان ولا بد وأنتم مصرون فاقتصدوا في الانتقام واقتصدوا في العقوبة وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ونرجئ قول ابن أبي حاتم، هنالك قول أجمع على بيان حقيقة هذه الآية وحقيقة ما اقترفوه، نرجئه بمشيئة الله إلى الدرس القادم. ثم نذكر كما تعودنا الهدايات والوقفات والحكم والفوائد العملية من هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.